وكذلك الياء أي كذلك فعل يائي، هذا هو شأنه. أيضا عندنا بإذن الله والجماعة المخاطبة تم تغيير التصريف أربع أو خمس، تمام. إذا على هذا الفعل المعتل فيه نوع يشترك مع الصحيح في بعض هذه التغييرات، فيه نوع يشترك مع الصحيح في بعض هذه التغييرات، وفيه بعض التغييرات تختص به، وفيه بعض التغييرات تختص به. مثلا ما هو النوع الذي يجمع بين الصحيح والمعتل؟ هل بالنسبة ليش؟ بالنسبة للمعتل بالواو أو الياء، تمام. بالنسبة للمعتل بالواو أو الياء. طيب ما هو الذي، ما هو نوع الفعل المعتل الذي لا تجري عليه كل التغييرات التي تجري عليه المعتل بالآلية؟ ما هو ذلك التغيير الذي يجري عليه هو؟ نعم، لا عدم حذف الواو أو الياء، عدم حذف الواو أو الياء، هذا يختص بالذي اعتل بالآلية خاصة. إذا عندنا حذف النون لفوائد الأمثال وحذف ضمير الواو أو الياء يشترك فيه المعتل بالواو أو الياء مع الصحيح. أما المعتل بالآلف فإنه لا يشترك مع بقية الأفعال، حيث يبقى واو اللي هي ضمير مضمومة به ومضمومة، وحيث تبقى ياؤه مكسورة، فهمنا؟ طيب الفعل المعتل، الفعل المعتل بالآلف يشترك مع الفعل المعتل بالواو والياء في بعض التغييرات. لا هذا انتهينا من التغييرات المتعلقة بأحرف العلة، بأحرف العلة وحذف اللام في الجميع، حذف اللام في الجميع مع الواو أو الياء. حين يسند الفعل إلى الواو أو الياء فإن الأفعال الثلاثة المعتلة تشترك بها في حذف لام، وماذا؟ مفهوم. كذلك تشترك في بقاء أواخرها مع ماذا؟ في بقاء أواخرها مع إسناد الفعل إلى الاثنين أو الظاهر أو الضمير أو الجمع أو الجمع المؤنث، مفهوم الآن؟ طيب ما هي الأشياء التي تخالف فيها نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد الثقيلة أو لا؟ الأول منها نعم، نون التوكيد الخفيفة بمعنى أنه لا يحتاج إلى الفعل الذي يوجد فيه ألف، الذي يوجد فيه ألف، سواء كان ألف اثنين أو ألفا ثالث. طيب الثاني، طيب الفعل المسند إلى نون الإناث عند تأكيده بنون التوكيد الثقيلة، ثالث نعم نون التوكيد الخفيفة عند كل وجهها، ثالث طيب وفي ذلك لغة أخرى، وما هي هذه اللغة؟ نعم نعم هي كثرة، تمام. حتى الرابع من الفوارق وعندما تكون مسبوقة في ضمة أو كثرة فإنها تخدم والآن ننتقل إلى هذا الباب الذي هو من أهم أبواب النحو فينبغي التنبيه إلى ما ورد فيه من قواعد والتركيز على ما سنقرر فيه من إشكال. قارنة ولا إنها تكون مادية وإنها تكون معنوية. أما القارنة اللفظية فهي ما إذا كان الفعل مضارعا وما إذا كنا مثلا الملتمات يشكرون مثلا أصلهم الملتمات يشكرون وعندما وقفت قل هذا بالنسبة للمسلمون لا هذا هي تكون معنوية القرينة تكون معنوية عندما نقول
لا
هي علامة معنوية القرينة معنوية ترجع إلى حفظ المتكلم ولهجته فإن كانت لهجته وحفظه يبدو منهما أنه يريد التأثير فهو للتأثير وإن لم يكن يريد التأثير فهو فعل أمر مفرد إلى واو جمع إن نقول اخرجوا فإن حفظت التأثير سيكون هناك حدث منهما وأرجع ما حدث لشيء وهو وإن لم يقصد التأثير القصد أمر موجه إلى المخاطبين من غير تأكيد يكون الأمر على ذلك. إذا القرينة هي ليست لفظية وإنما هي معنوية. نعم. ليس أنا إلى ما قرره المؤلف في هذا الباب الذي يسمى ببال الاسم الذي لا ينصرف ببال الباب الاسم الذي لا ينصرف الاسم الذي لا ينصرف قد عرفه المؤلف هنا كما عرف الاسم الذي ينصرف لأن هذا التعريف يشمل معنى وقبل أن ندخل إلى كلام المؤلف لا بد أن نحضر هنا قاعدة مقررة في هذا الباب وهي أن الاسم إذا أشبه الفعل فإنه يمنع من الصرف وإذا أشبه الحرف فإنه يجب يمنع هذه قاعدة معروفة وقاعدة مطاردة إذا أشبه الاسم الحرف وجد منعه وإذا أشبه فعل وجد منعه من الصرف أما إذا لم يشبه الحرف ولا الفعل فإنه يكون معرضا منطلقا بمقتضى هذه القاعدة كان الاسم في هذا الباب على ثلاثة أقسام اسم أشبه الحرف فهذا لا يعرض ولا ينطلق القسم الثاني الذي أشبه الفعل فهذا يعرض ولا ينطلق والقسم الثالث الذي يشبه الحرف ولا الفعل فهذا يعرب وينصر هذا يعرب وينصر طيب أما الاسم الذي يشبه الحرف فهذا لا يدخل معنا هنا لأنه لا إشكال فيه وأما الذي يعرب ولا ينصرف فهو الذي حصل له سبب بالفعل فلما أشبه الفعل اقتضى أن يمنع من الصرف لأنه نقصت أصالته في باب الاسم نقصت أصالته في باب الاسم وأما الذي لم يشبه الفعل من هذه النوعين فهذا قد ثبت أصالته في الاسمية ومن ثم فإن هذه الأصالة قد جعل لها علامة تدل عليها، عصارة في باب التسمية قد جعلت لها علامة تدل عليها، ما هي هذه العلامة؟ هي التنوين. فهذا التنوين هو العلامة الدالة على أن الاسم قد تمكن في باب التسمية كل تمكن، حيث بعد كل البعد عن شبهه بالفعل فأحرى أن يشبه الحرف. ومن ثم فالتنوين الذي يوجد فيه يسمى بالتنوين التمثيل، يسمى بماذا؟ بتنوين التمثيل. وهذا التنوين الذي هو تنوين التمثيل هو الذي جعله يتمكن في ذلك كل التمكن. وهناك أنواع من التمكين، أنواع من التنوين، وهناك أنواع من التنوين أخرى لا ينطبق عليها هذا النوع الذي يكون بفضل الله، وهو تنوين المقابلة، وتنوين العوض، وتنوين التنكير. هذه الأنواع الأخرى الثلاثة لا تدل على أن الإسم متمكن في باب التسمية كل التمكن. ومن ثم فإنها تلحق المنصرفة وتلحق غير المنصرف. فمثلا تنوين المقابلة يوجد في الاسم المنصرف وفي الاسم الذي لا ينصرف، وتنوين العوض يوجد في الاسم المنصرف وفي الاسم الذي لا ينصرف. مثلا يوجد في الاسم المنصرف مثل داع وغاز وقاض، ويوجد في الاسم الذي ينصرف مثل جوار ودواء وليال وما اشبه ذلك. واما تنوين التنكير فقد سبق انه يوجد في اسماء الافعال المبنيه. إذن فالتنوين الدال على أمكانية الاسم في باب التسمية هو تنوين التمكين، ومن ثم سموه بهذا الاسم لأنه متمكن أمكن، متمكن حيث كان معربا، أمكن حيث كان منصرفا، حيث كان منصرفا. إذا وجد فيه علامات تدلان على تمكنه في باب التسمية، العلامة الأولى هي الإعراب، والعلامة الثانية هي التنوين. أما الذي أشبه الفعل فما فيه إلا علامة واحدة، ما هي؟ هي الإعراب. طيب فلذلك يقال فيه متمكن، عنده درجة في باب التسمية، ولكن وش الدرجة التي عند الاسم المتمكن الآن الثاني. وأما الذي أشبه الخبر فلا هو متمكن ولا هو أمكن، لأنه ليس له العلامة التي تجعله متمكنا وهي الإعراب، وليست له العلامة الثانية التي تجعله أمكن وهي تنوين التمكين. فمن ثم كان تنوين التمكين علامة على الاسم الذي على الاسم المنصرف الذي يدخله هذا النوع من العلامة، وكان فقدها علامة على كون الاسم غير منصرف. فلذلك هذه العلامة اشترك فيها الاسم غير المنصرف والاسم المنصرف كما سبقت الإشارة. لكن بالنسبة للاسم المنصرف توجد فيه، وبالنسبة للاسم الذي لا ينصرف لا توجد فيه، فهي علامة لكليهما، علامة لكليهما. لكن بالنسبة للاسم الذي لا ينصرف هي علامة سلبية، وبالنسبة للاسم الذي ينصرف علامة علامة وجودية، أو قل علامة إيجابية. إذن عندما يفقد الاسم هذه العلامة نسميه ماذا؟ نسميه متمكنا غير أمكن، أو قل نسميه الاسم الذي لا ينصرف. وعندما توجد فيه هذه العلامة نسميه، أو نسميه الاسم المنصرف. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله الصرف تنوين أتى مبين المعنى يكون به الاسم أمكن، يعني أن الصرف هو التنوين الذي يوجد في آخر الاسم، وهذا التنوين هو علامة معنوية تدل على أن هذا الاسم قد صار في باب التسمية متمكنا أم كان. ومعنى كون هذا التنوين معنى يكون به الاسم متمكن معنى أنه لم يشبه الفعل فصار متمكنا أم كان. والصرف هذا قيل هو مشتق من حيث اللغة من التصويت، لأن الصرف يطلق في اللغة على التصويت، وقيل مشتق من اللبن الخالص، إذ يقال اللبن الخالص صرف، وقيل هو مشتق من صرف عن شيء إلى شيء آخر. وهذه المعاني تصلح هنا لمعنى الصرف الذي يلحق لابن المنصرف. المعنى الأول قلنا ليكون بمعنى التصوير، ودلالة التنوين هنا ظاهرة في هذا المعنى، لأنك عندما تنطق بالتنوين في آخر الاسم تكون قد صوتت، قد نطقت بصوت حضر محمد هذا التصويت الآن. ويصلح له المعنى الثاني وهو اللبن خالص، لأن الاسم قد خلص من شائبة رائحة الحرف أو رائحة الفعل، خلص من شائبة رائحة الفعل فأحرى رائحة الحرف. ويصلح له المعنى الثالث وهو الانصراف عن شيء إلى شيء آخر، لأن الاسم المنصرف قد انصرف عن الحرفية والفعلية إلى الاسمية، انصرف عنهما إلى الاسمية. فالصرف الذي يميز الاسم بأنه منصرف يصلح لأن يكون في واحد من العلامات من المعاني الثلاثة، يصلح لأن يكون بمعنى التصوير، بمعنى الزمن الخالص، بمعنى الانصراف. هذا معنى قوله صرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أم كان. ثم قال سأل تسأني إلى آخره. لما كان الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة لم تحتج إلى علامة، لم تحتج إلى علامة، لأن ما جاء على أصله فلا سؤال عليه. وأما الأسماء غير المنصرفة فهي محتاجة إلى علامة تدل على أنها قد خرجت عن الأصل الذي هو الصرف، وقد أصبحت شبيهة بالفعل، أصبحت شبيهة بالفعل. عندما ندعي شبهية الاسم للفعل لا بد من حجة. عندما نقول الاسم منصرف لأنه يدخله التنوين فهذا جاء على أصله، وعندما نقول هو غير منصرف لا بد أن نسأل لماذا. نقول أشبه الفعل، نعم، لكن أين هي وجوه الشبه التي تشبه بها الفعل؟ طيب، لقد تقرأ النحاة العلل التي جعلت الاسم يخرج من أصله ليكون شبها بالفعل، تقرأ تلك العلل فوجدها منحصرة في تسع، في كم؟ في تسع علل. هذه التسع هي المشار إليها بقول قائل اجمع وزن عادلا النسب بمعرفة ركب وزن رجمة الوصف الكامل. هذه التسع. إذن لا بد في الاسم الذي لا ينصرف من وجود علتين، إحداهما لفظية والأخرى معنوية، أو وجود علة تقوم مقام العلتين. لا بد من وجود قلنا علتين، إحداهما معنوية والأخرى لفظية، أو علة تقوم مقام العلتين. أما العلة التي تقوم مقام العلتين فاثنتان لا خير لا هما ألف التأنيث وصيغة منتهى الجمهور صيغة منتهى الجمهور. وأما العلة التي لا بد من وجود علتين في الاسم إحداهما محتوية أخرى لفظية فهي أشياء فهي نعم العالمية وهي معنوية والوصفية وهي معنوية والباقي من العلة التي سبق ذكرها كلها لفظية ويزاد عليها في هذا الباب ألف الإلحاق الباب يزاد عليها ألف الإلحاق. وقد يسأل كما تساءل النحاة قد نتساءل كما تساءل النحاة لماذا كان الاسم شبيها بالفعل يعني ما هو وجه هذا الشبه. نعم قلتم بأن الاسم إذا أشبه الفعل فإنه يمنع من الصرف لكن نريد توضيحا لوجه الشبه هنا قلتم بأنه إذا وجد فيه علتان أو علة تقوم مقام العلتين صح ممنوع من الصرف لكن نريد وجه الشبه الذي يربط الاسم الذي لا ينصرف بالفعل. قالوا في وجه الشبه لما كان الفعل فرعا عن الاسم لكونه مشتقا منه أليس كذلك؟ الفعل مشتق عند المصريين من ماذا؟ من المصدر الذي هو الاسم ومعلوم بأن المشتق فرع من المشتق منه. إذا لما كان الفعل مشتقا من الاسم حصلت له علة وهي علة فرعية حيث اشتق من أصل وهذه العلة هي علة لفظية. أما العلة الثانية التي توجد في الفعل فهي كونه محتاجا عند الإسناد إلى الاسم إنك إذا أردت أن تركب جملة يوجد فيها فعل فلا بد من إسناد الفعل إلى فاعل والفاعل لا يكون إلا وهذه علة معنوية. إذا فالفعل قد وجد فيه العلتان الأولى لفظية وهي كونه مشتقا من الاسم والأخرى معنوية وهي كونه محتاجا للاسم عند الاسماء. فلما أشبهه الاسم في هاتين العلتين وجب منعه من الصرف. والعلة الأولى بالنسبة للاسم وهي اللفظية ما هي؟ بالنسبة مثلا للثاني للتأنيث اللفظي فالعلة هنا هي تاء الثاني لفظية. وما العلة المعنوية فيها؟ هو العالمية وهكذا في الوصفية مع غيرها إلى آخره. إذن هذه هي أو هذا هو وجه الشبه الذي قاله النحاة في الذي يربط بين الفعل وبين الاسم. ثم قال في العلة التي تقوم مقام العلتين وهي ألف التأنيث أو صيغة المتاجرة قالوا في ألف التأنيث بأنها قامت مقام العلتين لوجود العلتين في ذاتها. ما هما هاتان العلتين؟ كون ألف التأنيث لازم وهذا بمثابة العلة اللفظية وكون ألف التأنيث دالة على التأنيث وهذا بمثابة العلة المعنوية. وهكذا قالوا في صيغة منتهى الجموع الذي وجد فيه علة تقوم مقام علتين العلة اللفظية فيه هو كونه جاء مخالفا لآحاد اللغة العربية لآحاد اللغة العربية إذ لا يوجد
في أحد اللغة العربية اسم الذي يوجد حرف ثالث منه ممدود وبعده حرفان أو ثلاث حرف صوت ساكن إلا وأوله مضموم إلا وأوله مضموم إلا هذا فإنها خرجت عن القاعدة وعن القياس وهذا بمثابة العلة اللفظية وأما العلة المعنوية فيه فكونه دالا على الجمع هذه هي فلسفتهم في هذا الباب وهذه فلسفة لا تخلو من تعسف وتكلف ومع ذلك لا غنى لطالب العلم عن معرفة هذه التعليلات التي تدل على أن النحاة قد حاولوا أن يربطوا النحو بالعقلانية أن يربطوا النحو بالعقلانية ولكن النحو لا ينبغي أن تغلب عليه النظرة العقلانية لأنه خاضع للنقل لأنه خاضع للنقل وكم من قواعد قرروها وجاء النقل بخلافها وكم من ضوابط وضعوها وجاء النقل بخلافها ولكن مع ذلك نقول فإن لهذه القواعد ولهذه الضوابط أهميتها يعني إذا رأينا من النقل ما يخالفها فلا نستهين بها كما يتوهم بادئ الأمر لا ولكن ينبغي أن نعرف بأن هذه الضوابط لا تستقصي كل شيء ولا تجمع كل شيء فنحن نستخدمها حتى نجد من لغة العربية ما يخالفها حينئذ نكون أو يكون لنا خياران الخيار الأول استخدام الضابط والخيار الثاني استخدام المنقول من اللغة العربية طيب لذلك فقد جمع المؤلف في هذه الأبيات التالية العلل التي تمنع الاسم من الصرف وبدأ بالعلة الأولى التي تقول مقام الذين وهي آلف التأنيث قائلا فآلف التأنيث مطلق المعنى صرف الذي حوره كيفما وقع إلى آخره هذا البيت يشير به إلى العلامة الأولى التي تقول مقام الذين وهي علامة آلف التأنيث عندنا توجد آلف التأنيث في اسم من الأسماء يجب منعه من الصرف كيفما كان نوع هذا الاسم وكيفما كان نوع آلف التأنيث أي سواء كانت آلف التأنيث ممدودة أو مقصورة وسواء كان الاسم المحتوي على آلف التأنيث نكرة أو جمعا أو مفردا أو اسما سواء كان اسما نكرة أو كان علما أو كان مفردا أو كان جمعا كان مؤنثا أو كان مذكرا هذا معنى قولي فآلف التأنيث مطلقا ماذا يعني مطلقا سواء كان مقصورة أو ممدودة منع صرف الاسم الذي يحويه ويشتمل عليه كيفما وقع ذلك الاسم أي سواء وقع نكرة معرفة علما جمعا مفردا مذكرا مؤنث وأمثلته واضحة مثال آلف التأنيث المقصورة في الاسم النكرة ذكرى ذكرى جملة فهذا منكرة يمنع من صرف لا يمنع من صرف فإذا كان في موقع الجر فكيف نعرفه؟ نقول يلا في موقع الجر كيف نعرفه؟ بفتحة من ها؟ مثال ما كانت الألف فيه ممدودة وهو اسم نكرة صحراء. صحراء لأنه نكرة فهو منوع من الصرف. ومثال ما كانت فيه ألف تأليف ممدودة وهو وصف حمراء صفراء خضراء. ومثال ما كان في ألف تأليف ممدودة وهو علم لمذكر إيش زكريا. ومثال ما كان في ألف التأنيث الممدودة وهو جمع أصدقاء أصدقاء علماء. طيب مثال ما كانت فيه ألف التأنيث مقصورة وهو علم وهو علم مثل ربوة. حين نقول أخوكي ربوة فهي منوعة من الصرف. مثال ما كان في ألف سيف مقصورة وهو جمع جرحى قتلى. فهذه كلها ممنوعة من الصرف. تمام. ما تقولون في أنباء؟ هل يمنع من الصرف أنباء؟ نعم نعم. لماذا؟ نعم تمام. لأن الحمزة ليست للتأنيث. لأن الحمزة فيه ليست للتأنيث بل هي أصل. تمام. ولهذا لا يختلف علينا الأمر في هذا الباب. فإن للتأنيث أوزانا ستأتي في بابها إن شاء الله يتبين لنا من خلالها الأوزان التي هي مناسبة للتأنيث لا تمنع من الصرف والأوزان التي ليست من أوزان التأنيث فلا تكون منوعة من الصرف. ثم قال وزائد على نفي في ثم انتقل المؤلف بالكلام على الاسم الذي يحتوي على علامتين معا وهي علامة اللفظ وعلامة المعنى أو قل على العلتين معا وهي العلة اللفظية والعلة المعنوية. والتعبير بالعلتين فيه تجاوز لماذا؟ لأن العلة تقتضي معلول. فإذا قلنا علتان فإنه لا بد أن يكون لها معلولان. ولذلك نقول بأن المراد من العلتين أي الجزئان اللذان تتركب منهما العلة. الجزئان اللذان تتركب منهما العلة هي الحقيقة علة واحدة متركبة من جزئين. طيب الجزء الأول العلة المعنوية. العلة المعنوية هنا هي علة الوصف والعلة اللفظية هنا مع الوصف واحدة من ثلاث. إما زيادة الألف وإما وزن الفعل وإما العدل. لا يوجد مع الوصف إلا علل ثلاث. إما الوزن وإما زيادة الألف وإما العدل. ذكر في هذه الأدياء في هذا البيت بالذات الوصف مع زيادة الألف والنون. قال وزهد على نبي وصف سليم من أن يرابط إسامه أي من موانع له من الصرف زيادة الألف والنون مع الوصف بشرط وهو أن يكون مؤنث فعلان ليس محسوما بتاء التأنيث أو لا يكون له مؤنث إطلاقا. إما أن لا يكون له مؤنث أو يكون له مؤنث غير مفهوم بتاء التأنيث. ويشترط في الوصف هنا أن يكون أصليا وإلا يذكره مؤلفا. لما شرطان في الحقيقة الشرط الأول أصالة الوصفية. والشرط الثاني هو كون مؤنث فعلان غير مفهوم بتاء التأنيث. مثاله غضبان سكران عطشان شبعان ريان. فهذه الاسماء كلها منوعة من الصرف للعلمية المعنوية التي هي الوصف. والعلامة اللفظية التي هي زيادة الألف والنون، لأن الألف والنون في هذه الأسماء كلها زائدة، وعندنا القاعدة التي بها نعرف بأن الألف والنون هنا زائدين. لماذا؟ نعم، نقول بأن الألف هنا قد صاحب أكثر من أصلين، كما أن النون قد صاحبت أكثر من أصلين، فألفون أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين، والنون في الأخير كالهمز إلى آخره ما قال المؤلف. طيب، إذن هنا الألف والنون زائدان، ومؤنث هذه الأوصاف ما هو مؤنث أغبان؟ غضا، مؤنث عرشان عرشا، مؤنث ريان ريا، مؤنث شبعان شبعا. تمام، والأوصاف هنا أصلية في الكلمات أم لا؟ أصلية في الكلمات، ليست قارية، بمعنى لم يكن أصلها اسما ثم تحولت إلى وصف. طيب، أما لو كان هذا الوصف هذا الوصف الذي على وزن فعلان يختتم أو يختتم مؤنثه بالتاء فينصرف أم لا ينصرف؟ ينصرف. مثل ماذا؟ مثل ندمان، فمؤنثه ندمانة، لذلك ينصرف ندمان، فيكون التنوين وتكون الكسرة فيه ظاهرة. طيب، بقي الذي لا مؤنث له، هل يدخل معنا؟ قلنا يدخل معنا، أي فعلان الذي لا مؤنث له، مثل ماذا؟ مثل لحيان، لأن لحيان لا مؤنث له، فيدخل معنا هنا ويمنع من الصرف. وإذا كان الوصف غير أصله فإنه ينصرف الاسم ولا ينصرف. مثل مررت برجل صفوان قلبه، صفوان قلبه، وينصرف غير صرف. ينصرف لماذا؟ لأن الوصف فيه ليس أصليا، لأن صفوان اسم للحجارة نفسها، وهذا معنى قوله وزائدا فعلان في وصف سالم من أن يرى بتاء تأنيث خوفه. ثم قال نعم، على أن الكوفيين في الباب الذي سبق هو مثل عشان وغضبان، عندهم يجوز ختم المؤنث هنا بالتاء، عندهم يجوز أن تقول عشان وتقول غضبان، وعلى مذهبهم ينصرف هذا الوصف أو لا ينصرف، على مذهبهم ينصرف، لكن الراشد هو أنه لا ينصرف، لكن من رأيته يصرف ذلك عن بينة وعلم لا عن جهل فلا تلومه. إذا رأيته ينطق به منصرفا، ولكن عن بينة وعلم، فإذا كان عن جهل فهي رمية من غير رامي. طيب، يقول المؤلف رحمه الله الآن استقل بنا إلى علامة الوصف التي هي علامة أو علة معنوية، ومع وجودها مع وزن الفعل، الوصف الأصلي مع وزن الفعل يقتضيان منع الاسم من الصرف. أما الوصف الأصلي فسبق ضابطه وهو الذي لم يكن عارضا، الوصف الأصلي هنا هو الذي لم يكن عارضا، بل وضع من أول الأمر وقتا. وأما وزن الفعل هنا الذي أشار إليه بقوله ووزن أفعل، المراد به أن يكون على وزن أفعل، ويشترط في وزن الفعل أن لا يكون مؤنثه مكتوب بتاء التأنيث. إذا هذا النوع مشروط بشرطين، الشرط الأول أن يكون نصف أصلي، والشرط الثاني أن لا يختم مؤنثه بتاء التأنيث. مثاله الذي ذكر المؤلف هو قوله أشهد، أشهد نعم الصرف، لا نعم الصرف، لوجود العلتين معا، العلة المعنوية وهي وصف، فهو وصف أصلي، فهو وصف أصلي. ولأن مؤنثه لا يسلم بالتاء وإنما يسلم بالآل فيقال في مؤنث أشهل سهلا، والأشهل هو الذي خالط بياض عينيه حمرة، فمن كان في بياض عينيه حمرة أو زرقة يقال به أشهل، ومن كان في بياض عينيها زرقة أو حمرة يقال بها سهلا. أما لفظ الشهداء الوارد في قول الشاعر باتت تنبي بالوهاء تنبيا كما تنبي شهدات صبية، فهي شهلة بالتاء والمرض بها المرأة النحلية. قلنا بأن الوصف يشترط فيها أن يكون أصليا، فإن كان عارفا فإنه يلغى، ولذلك قال المؤلف وألغين عارضا مصليا إذا عرض للكلمة الوصف وليس أصليا فيها فإنه ليش؟ فإنه يمنع، مثل أرض فإنه لا يمنع من الصفر، لا يمنع من الصفر، مثل ماذا؟ مثل أرض تقول مرض بنسوة أربعين بصفتي بصفتي أربعين، لماذا؟ لأن وصيته عارضة، إذا الأصل فيه هو الاسم، إذ الأربع هو اسم للعدد، اسم للعدد، فوجوده في هذا الصفر على الوصية إنما هو عارض، ولذلك لا مناف أو عدد في سجن والأداهم إنه أدهم وهو القيد، فهل يمنع لفظ أدهم من الصف أم لا يمنع؟ يمنع. وإذا قال قائل أليس هو الآن اسمك؟ نقول له الاسمية عارضة والمعتبر هو الأصل، والأصل فيه هو الوصف، ولذلك نقول نظرت إلى أدهم، نظرت إلى أدهم، ولا نقول نظرت إلى أدهم. وهكذا أرقم، أرقم الذي كان أصله الوصفية ثم تبلوه، وهكذا أسود الذي كان أصله الاسمية الذي وصفية ثم سموه. طيب أما أسود مثلا وأرقم وأدهم لو جعل عالما فإنه لا إشكال فيه، فإنه ستحل محل الوصفية الشيء العلم، وإلى هذا أشار بقوله وألغين عارضة مصرية كأربعين وعارضة إثنية، فالأدهام قيد، فالأدهام اسم للقيد ومع ذلك بقي منوعا من صرف، لماذا؟ اعتبار للأصل وإلغاء للطارئ، فالأدهام قيد لكونه موضع في الأصل وصفا، الأصل وضع بكل من انتصف بالأذهبية، ولكن نقلوه من الوصفية الإسمية فإنه في ذلك المنشأ. ثم قال هذه الأسماء الثلاثة وهي أجدل وأخيال وأبعد، وأجدل اسم للطائر الذي يسمى بالطريق، وأما الأجدل فهو اسم لطائر توجد فيه نقط يخالف لونها سائر لون جسده، وأما الأفعال فهو اسم للحيوان المسمون المعروف. هذه الأسماء الثلاثة الأصل فيها هو الاسمية، قل لا الأصل فيها الاسمية، لأن العرب وضعت أجدل طائر وضعت وضعته له اسم، ووضعت أخيا من لهذا الطائر المعروف، ووضعت أفعى من لهذه الحيوان المعروف. طيب لكن بعض النحاة تخيل في هذه الأسماء معنى الوصفية، تخيل في هذه الأسماء معنى الوصفية فألحقها بالوصفية الحقيقية فقال بمنعها من الصرف، فقال بمنعها من الصرف،
ولكن الكثير قال بأنها مصروفة لأن المعتبر فيها هو الأصل، والأصل هو الإثنية، وهذا هو الصواب. أما المعنى الذي تخيله في هذه الأسماء فقد تخيل في أخيل، فتخيل في أجدل مع القوة، لأن الأجدل هو من الجدل، والجدل اللغة هو القوة. فتخيل في أجدل معنى القوة فقال بمن فيها من الصدق لأنها تتضمن معنى القوة. وتخيل في أحيان معنى اللونية، معنى اللونية لأنه يتبعج على التلون، فتخيل فيه معنى التلون فجعله ملحقا بالوصف. وتخيل في أسعى معنى الخبز، لأنه عندما ننطق بأسعى يتخيل إلى ذهننا ما تحمله من خبز وشق وثوم. فيتخيله معنى الأوصاف يعني الثلاثة قال لبنيها من الصف، لكن القول الأول هو الصواب، لأن الاعتبار هنا بالوضع الأول، بالوضع الأول. وقد رأينا بأن الوضع الأول لهذه الأسماء شو هو؟ وهذا من قوله وأجدالون وأخيالون وأفعام خروفة. وقد يمل منها، قد على سبيل القيلة يقربه للطالب بحيث يكون مستوعبا لهذا الطبيب ويحصل له هذه القواعد. فقد سبق في الدرس الماضي تقسيم الاسم بالنسبة للبناء والإعراب، وما هو هذا التقسيم بالنسبة للبناء والإعراب؟ ينقسم الى معرب ومبني. فما هو ضابط المبني؟ لا هو ضابط نعم هو الذي اشبه الحق. وما هو ضابط المعرب؟ نعم. ثم سبق تقسيم الاسم المعرب الى قسمين، فما هما هذان القسمين؟ نعم أو قد تمام، هذا هو واحد إما منصرف وإما غير منصرف. ما هو ضابط غير المنصرف؟ ضابط غير المنصرف هو الذي أشبه الفعل ولم يدخله تنوين التقدير، هو الذي أشبه الفعل ولم يدخله تنوين الصرف. نعم يعني اسم هذا الصرف هو الذي اشبه الفعل ولم يدخل تنوين الصرف. اما ضابط الاسم المنصرف فما هو؟ نعم لماذا نسمي الاسم الذي لا يدخل؟ نعم الذي لا يصار بسميه ذي المتمكن غير الأنف. لماذا سميه غير الأنف؟ نعم لماذا سميه الذي لا يصار لأنه يدخل من صار في لأنه يدخل من صار في صار بذلك من ذلك الإسمية. ما هو الأصل في النوعين؟ الأصل في النوعين الأصل في الأسماء هنا إذا الأصل في النوعين هو المنصرف. الأصل في النوعين هو المنصرف. لماذا كان الأصل؟ نعم لماذا كان هو؟ نعم
لأنه لا يحتاج إلى تأليل، بخلاف حكم الذي لا يفعل فهو يحتاج إلى تأليل، لأنه عندما تمنع الإسلام من الصرف يسألك فنقول لك لماذا منعته من الصرف. أما الإسم المنصرف فهل نقول لك لماذا صرفته؟ ذلك يقال ما جاء على أصل السؤال عليه. إذن أي النوعين أصل في ذات الإسمية؟ هو الإسم المنصرف لأنه لا يحتاج إلى تأليل. طيب الإسم الذي لا ينصرف ما هي العلة التي تمنعه من الصرف؟ نعم تمام. إما علتان من علل جزء إحداهما لفظية والأخرى معنوية، أو علة تقوم مقام علة. ما هما العلتان اللتان تقوم مقام علتين؟ تفضل. نعم ألف التأنيث مطلقا وصيغة منتهجنا. لماذا قالت ألف التأنيث مقام العلتين؟ لماذا؟ نعم لأنها تضمنت، لأنها تضمنت العلتين، تضمنت العلتين. طيب ما وجه تضمنها للعلة المقصودة؟ نعم لزوم علامة التأنيث لها، لزوم علامة التأنيث لها. ما وجه تضمنها للعلامة المعنوية؟ يلا نعم يلا دلالة، خذ دلالة بعد التأنيث. إذا تتضمنوا العلتين، أما وجه تضمنها للعلة اللفظية فهو ملازمة التأنيث لها، وأما وجه تضمنها للعلة المعنوية فهو دلالتها على التأنيث. فهمنا؟ أما صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع فلماذا قامت مقام العلة؟ لماذا قامت مقام العلة؟ لأنها أيضا تتضمن العلتين. ما وجه تضمنها للعلة اللفظية؟ يلا ما وجه تضمنها للعلة اللفظية؟ نعم لعدم وجود نظير لها في أسماء الآحاد من أسماء اللغة العربية. تمام. أما وجه تضمنها للعلة الثانية المسوية؟ لا ما هو ما هكذا قلنا، ودلالتها على الجمع، ودلالتها على الجمع. تماما. طيب أما العلل التي لا بد من وجود علتين منها لمنع الاسم من الصرف فما هي؟ كم هي؟ نعم 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 هي سبع. نعم طيب أو قل هي ثمانية. ثمانية الأول. نعم نعم قل لنا العلتين المعنويتين أولا. نعم نعم العلتان المعنويتان هما الوصفية والعلمية. أما العلة اللفظية الباقية فما هي؟ العلم زيد وزن الفعل. ثالثا زيادة ألف رابعا نعم التأنيث. قل التأنيث هكذا مطلقا. نعم نعم العزمة. سادسا التركيب. وسابعا نعم نعم لا وزن الفعل سبق ضيف. قلنا نعم زيادة الألف والنون. زيادة إيش؟ زيادة الألف والنون. وزن الفعل، العجمة، التركيب، العدل، التأنيث، ثم لا سبق ثم يلا الله ماذا بقي؟ بقي علة هي ألف الإلحاق، زيادة ألف الإلحاق، وهذه ستكون ألف الإلحاق. فإن طيب هذه هي العلل التي لا بد من وجود سنتين منها لمنع الاسم من الصرف، سنتين منها. والتعبير بلفظ العلتين فيه تجاوز، وإنما هي في الحقيقة علة مركبة من جزئين، لأننا نعلم في باب الأصول أن العلة إذا تعددت تعدد معلولها، ولذلك نقول هي علة مبنية على جزئين. طيب، ما هو النوع الذي سبق من هذه العلة في الدرس الماضي؟ ما الذي سبق؟ نعم نعم، الوصف مع الوصف مع زيادة ألف ونون، والوصف لا ما سبق معي. نعم، الوصف مع ابن الله تماما. نعم، ألف التأنيف سبق. نعم، ألف التأنيف سبق، وهو علة واحدة تقوم مقام العلة تماما. ألف التأنيف الذي تمنع الاسم من الصرف وحدها، ما هو ضابطها؟ ما هو ضابطها؟ نعم، ما هو ضابطها؟ نعم، لا ضابطها، نعم، هي كل زيد، لا هي كل ألف تأنيث زائدة في آخر اسم على وزن من أوزان التأنيث. يعني كل ألف تأنيث ختم بها الاسم الذي يكون على وزن من أوزان ألف التأنيث، فهمنا؟ سواء كانت مقصورة أو مدودة، شكون وضابطها أيضا؟ هي كل ألف تأنيث زيد ألف تأنيث ختم بها اسم على وزن من أوزان ألف التأنيث، سواء كانت هذه الألف مقصورة زيد أو ممدودة، سواء كان الذي توجد فيه علما أو نكرة. تمام. طيب، مما سبق أيضا الوصف مع زيادة الألف والنون، ماذا يشترط في هذا؟ ماذا يشترط في هذا الوصف؟ هما تمام، وكون مؤنث فعلان غير مختوم ليش بيتنا. تمام، أما الوصف مع وزن الفعل فماذا يشترط فيه أيضا؟ نعم إيه؟ نعم، أصالة وصفية زيد زيد، وأن لا يكون مؤنثه مختوما بتاء التأنيث، بتاء التأنيث. نعم، هذا حاصل، هذا حاصل، تحصيل حاصل. طيب، إذا عرضت الوصفية في وزن الفعل فتؤثر في المنع أو لا؟ نعم نعم، لا تؤثر. لماذا؟ لأنها غير أصيلة، لأنها غير أصيلة. طيب، إذا عرض للوصفية الاسم، أي صار الوصف اسما على سبيل العروض، فهل يؤثر فيه أم لا؟ تفضل. لا يؤثر فيه. ذكر المؤلف نماذج السابق لوحظ فيها الوصفية من جهة، ولوحظ فيها أصالة الاسمية من جهة، فما هي هذه النماذج؟ نعم، هي أجدل أخيل أفعى. طيب، نعم نعم، لا الأدهم، ما هو الناس القبيل؟ ذكر ثلاثة فقط، ذكر ثلاثة وهي أجدل وأخيل وأفعى. ما هو نوع الوصفية الذي لوحظ فيه؟ نعم، تمام، بالنسبة ل نعم، لوحظ فيها معنكم بالنسبة لأخيال المعنى اللونية، معنى اللونية. ما الراجح في قولين هنا؟ نعم، أنها مصروفة. لماذا؟ لأصالة الوصفية الاسمية، لأصالة الاسمية. والآن أشار المؤلف بقوله
ومنع عدل مع واصل المعتبر لفظمات نوثلات وأخر. هذه البيت والتي بعدها يشير بهم المؤلف رحمه الله إلى اجتماع الوصفية مع العدل، والوصفية علة معنوية والعدل علة لفظية. وقبل أن ندخل إلى التمثيل لهذا النوع لا بد أن نعرف بالعدل ما هو عنده. العدل عنده هو تحويل الكلمة من صيغة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، ويشترط في ذلك التحويل ألا يكون لأجل القلب ولا لأجل الخفة ولا لأجل إلحاق وزن اسم بوزن اسم آخر ولا لأجل زيادة معنى بسبب هذا التحويل. هذا هو تعريف العدل. إذن هو تحويل الكلمة من صيغة إلى صيغة أخرى. يستطيع أن يكون ذلك التحويل لا يقصد به القلب ولا يقصد به خفة ولا يقصد به إلحاق ولا يقصد به معنى جديد. ويشترط في العدل أيضا أن يبقى المعنى الأصلي للكلمة كما هو، يشترط في العدل أن يكون المعنى الأصلي للكلمة باقية. طيب مثلا لو كان العدل لأجل الخفة كما ينطقون بلفظ فخذ بدلا من فخذ، فهل يكون هنا عدل في هذه اللفظة؟ لا عدل فيها، لأن التحويل إنما كان لأجل الخفة. وكذلك لفظ أيس الذي حولوه عن يائس، فهل هذا يدخل في باب العدل؟ لا يدخل. لماذا؟ المقصود بهذا العدل هو القلب. وكذلك لفظ كوثر الذي حولوه عن كفر بقصد ماذا؟ بقصد إلحاق الاسم بفعل الذي هو جعفر، فلا يدخل في باب العدل؟ لا يدخل في باب العدل. وكذلك إذا حول الاسم من صيغة كبير إلى صيغة صغير بقصد التشخير أو غير ذلك من المقاصد التي تقصد بالصغير، مثل مثل رويج الذي صغر عن لفظ رجل، هل يدخل هذا الباب العدل؟ لا يدخل. إذن الصيغة التي يشملها هذا التعريف هي التي تحولت من لفظ إلى لفظ آخر مع بقاء المعنى الأصلي لا لهذه المقاصد التي سبق ذكرها. وذلك مثل كلمة مثنى الذي حولته العرب عن اثنين اثنين إلى لفظ مثنى، فهذا حولته مع بقاء المعنى الأصلي لا هو المعنى الأصلي والدلالة على اثنين. وهل يوجد فيه مقصد مثل المقاصد التي سبق ذكرها؟ يعني هل التحويل هنا للقلب؟ لا. هل التحويل هنا للخفة؟ لا. هل التحويل للإلحاق؟ لا. هل التحويل لأجل معنى يفيده التحويل؟ لا. إذن فهذا هو العدل. والعدل عنده على قسمين، عدل تحقيقي وعدل تقديري. العدل التحقيقي هو الذي يتحقق بدون حاجة إلى المنع من الصرف، وأما التقدير فهو الذي يتوقف على منع الصرف. ولذلك نقول العدل التحقيقي يكون في باب الوصف مع العدل، في باب الوصف مع العدل. والتقدير يكون في باب فعل الذي سيأتي لنا إن شاء الله مع العلمية، وسيأتي المزيد في السنة. إذن نحن الآن مع العدل الذي يجتمع مع الوصف. العدل مع الوصف وجد في نوعين، العدل مع الوصف وجد في نوعين. النوع الأول ألفاظ العدد، ألفاظ العدد التي تكون ما بين واحد إلى عشرة. النوع الثاني لفظ أخرى. إذا الوصف العدد الجديد في كم من نوع؟ نوعين. النوع الأول ألفاظ العدد من الواحد إلى العشرة على القول الصحيح. ما هي صيغة العدل في هذه الألفاظ؟ صيغة العدل هي إيش؟ هي مفعل وإيش؟ وفعل. صيغة العدل هي مفعل وفعل. فمثلا صيغة واحد واحد قد عدلوا بها إلى موحد أو موحد. صيغة اثنين اثنين قد حولوها إلى مثنى أو ثناء. صيغة ثلاثة ثلاثة قد حولوها إلى مثلث أو ثلاث. وهكذا مربع وربع ومخمس وخمس ومسدس وسدس ومثمن وثمن ومتاء وتساء ومعشر وعشر. فبدلا من أن يقال مرب بالطلبة واحد واحد قالوا مرب بالطلبة موحد. قالوا موحد أو موحد. وبدلا من أن يقول مرس بالطلبة اثنين اثنين قالوا مرس بالطلبة مثنى. وبدلا من يقول مرس بالطلبة ثلاثة ثلاثة قالوا ثلاثة. وهكذا. إذا فقد تحولت الصيغة من ماذا؟ من لفظ إلى لفظ آخر. لماذا حولوا هنا الصيغة من لفظ إلى لفظ آخر؟ قصد للتخفيف. لأن القصد بالعدل إما تخفيف اللفظ وإما تخفيفه مع تحقيق العالمية. هنا الباب المقصود من العدل شو هو تخفيف اللفظ. طيب، فعندما تحول اللفظ إلى هذه الأوزان فإنك تمنعها من الصرف وتقول ما رب للطلبة ثلاثة. فثلاثة هنا منوع من الصرف. لماذا؟ للوصية وهكذا مربع وربع ومخمس وخمس. وهذه الألفاظ لا تخرج عن إعرابها، لا تخرج في إعرابها عن أن تكون حالا أو نعتا أو خبر. فتقول مثلا مررت بالطلبة مثنى. ما نحل عن الإعراب هنا؟ مررت بطلبة مثنى نحن نعرف نعم الطلبة مثنى خلص تمام. لكن لا تدخل عليه الألف واللام أبدا. لا تدخل عليه الألف واللام. لا تقول مررت بالطلبة المثنى أو الثلاثة. نعم أو لأجل حتى المثنى والثلاثة والرباع. فهمنا هذا. هذا هو النوع الأول من الأنواع التي يدخلها العدل مع عشر. النوع الثالث هو أخر. لفظة أخر. لفظة أخر كيف تحقق العدل فيه؟ كيف تحقق العدل فيه؟ هي معدولة عن آخر. لكن لماذا عدلت عن آخر؟ أخر عدلت عن آخر. ينبغي أن نستحضر هنا قواعد من التفضيل التي سبق تكريرها في بالنا. سبق هنا أن اسم التفضيل إذا كان مجرد من ألف واللام والإضافة أو كان مضافا لغير معرفة فإنه يلزم التوحيد التوحيد والتسكين ولا لا؟ تمام. فلفظ لفظ آخر اللي هو في الحقيقة صيغة تفضيلية المقصود بها الدلالة على المغاير على الزيادة في المغاير الزيادة في المغاير. أما إذا قلت مررت بنسوة أخرى أو قلت مثلا مررت بفتيات أخرى فالأصل في أخرى أن يكون على وزن آخر إحنا على وزن أثر. لماذا كان أثر؟ لماذا يكون الحصول يكون أثر؟ لأنه مجرد من الألف لم مجرد بالإضافة. وإذا كان مجرد من الألف لم إضافة يجب أن يلزم التوشيد والتذكير. وإذا كان وجب أن يلزم التوحيد والتذكير وجب أن نقول في ماذا؟ آخر على وزن أفعل، لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، ولكن العرب عدلته عن هذه الصيغة التي هي آخر إلى صيغة أخرى، فجاءت به ماذا؟ جاءت به جمعا بدلا من أن يؤتى به مفردا. إذن عرفنا كيف تحقق فيه العدل. ها؟ تحقق فيه العدل لأن الأصل أن يلزم الإفراد والتذكير، فتحول عن هذه الصيغة التي هي صيغة آخر إلى صيغة أخرى على تخفيفا، لأن صيغة آخر فيها إثقال في النطق. فهمنا هذا؟ فلذلك نقول أخر يجب منه المصدر. إذا قلت مرض بنسبة أخرى منعته المصدر، وجعلت الفتحة فيه نائبة عن الكسرة. ثم قال ومنع عد مع وصف معتبر، أنا أن العد والوصف إذا وجد في الاسم يمنع من الصرف، ووجود العدل والصرف معتبر عند علماء النحو وعند العرب بمنع الاسم من الصرف. ثم مثل للنوعين بقوله في لفظ مثنى وثلاثة وأخرى، مثل للنوعين وهما ثلاث ومثنى وأخرى. ثم قال ووزن مثنى وثلاثة كهما، أي أن وزن ثلاث ومثنى مثلهما بقية الأعداد إلى ماذا؟ بقية الأعداد من واحد إلى أربعة، فيكون هناك نص على كم من عدد؟ على الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة. نص على كم؟ نعم على أربعة. والصواب أن جميع أعداد العشرة يشملها العدد، أي يشملها هاتان الصيغتان وهما مفعل وفعل. ثم قال وكل جمع مشبه المفاعل أو المفاعيل بمنع كافلا. كن أيها الطالب، كن أيها الطالب كافلا بمنع الصرف، بمنع الصرف هذا النوع من الأسماء، وهو الذي أتى على صيغة منتهى الجموع، والذي جاء على صيغة منتهى الجموع هو كل جمع كثير بعد ألف مدد حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ثابت، شريطة أن يكون الحرف الأول والوردة مضمون. فإن هذا الضابط الذي يدخل تحته كل صيغة جاءت لمنتهى الجمع هو الضابط، هو كل جمع كثير بعد ألف مده حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، بشرط أن يكون الحرف الأول مفتوح، بشرط أن يكون الحرف الأول مفتوح. إذن هذا الضابط يشمل كل صيغة سواء كانت رباعية أو كانت خماسية، كانت على وزن مفاعيل أو على وزن فواعل أو على وزن أفاعل، على أي وزن. المهم هذا هو الضابط، لا يشترط فيها أن تكون على صيغة معينة، كل صيغة دخلت تحت هذا الضابط فهي صيغة متلزمة، وبالتالي فهي ممنوعة من الصرف، بمعنى لا تنون ولا تفطر، أي لا تجر بفطرة الثالثة إلا إذا وضيفت أو دخل عليها الألف. إذن هذا الضابط يشمل قلنا أكثر من صيغة. مثاله مساجد وجواهر وعجائب ورسائل وبدائل وقنابل ومصابيح وما أشبه ذلك. كل هذه صيغ النوع من الصرف. وقد سبق التنبيه على أن هذه الصيغة هي علة تقوم مقام العلتين لقولها تتضمن العلتين معا. وهذا معنى قوله وكل جمع مشبه مفاعل أو المفاعل مشبه المفاعل وهو الذي ليس بعد ألف نفسه إلا حرفان أو الذي بعد نفسه حرفان. هذا لا تتحرك الضوء تكون كافلا لمنع الصرف لهذه الصيغة أي لهذه الصيغة المفاعل أو مفاعل. فهمنا هذا. ثم قال أشار هنا بهذا البيت إلى أن صيغة مترجمة إذا كان معتل الأخير معتل الحرف الأخير إذا كان معتل اللام بماذا؟ بالياء فإنه يجري في الإعراب نصر الاسم المنقوط. ونحن نعلم أن الاسم المنقوط يحذف ياؤه رفعا وشرا إذا لم يكن محلا بالألف واللام ولا مضاف لم يكن محلا بالألف واللام ولا مضاف. وأنه في حالة النصب تظهر الفتحة على يائه. وكذلك هنا صيغة منتهى الجموع إذا كان معتلا بيائه فإنه أيضا ينول في حالة الرفع والجر إذا لم يكن مقرون بالألف واللام ولا مضاف. وفي حالة النصب تظهر الفتحة على آخره. ومعنى ذلك أنه في حالة الرفع والجر تحذف إيش ياؤه وينبع عنها إيش التنوين كما هو الشأن في الاسم المنقوط. فمثلا الاسم المنقوط مثل قاطن ماذا تقول فيه إذا كان مرفوعا؟ تقول حضر قاطن بحذف الياء بحذف الياء وتعويضها بالتنوين. وتقول أيضا نظرت إلى قاضٍ هكذا بحذف الياء وتعويضها بالتنوين. وأما إعرابه فإنك تقول مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء ساكن مجرور بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء ساكن. وفي حالة النصب تقول أكرمت قاضيا قاضيا أي نصب الحرف الظاهرة في آخره. طيب أصل قاض أصل قاض في حالة الرفع والجر هو قاضي قاضي ثقلت الضمة على الياء وحولها فصار إيش قاضين قاضين ثقلتين وهما الياء ونون التنوين فوجد حذف سابق منه ما هو بعد حذف كيف صار قاضي فهم هذا تماما. فلنأتي بمثال لصيغة مثال الجمع الذي يكون معتلا مثاله دواعي دواعي تقول فيه في حالة الرفع حضر دواعي في حالة الجر نظرت إلى دواعي في حالة النصب أكرمت دواعي. إذا رأيته الآن في حالة الرفع والجر قد أعرب بإعراب الاسم المنقوط. معنى ذلك أنك قدرت فيه الضمة في حالة الرفع فقلت حضر دواعي مرفوع بضمة مقدرة الياء المحذوفة إما للإلقاء الساكنين وإما تخفيف. وتقول نظرت إلى دواعي أيضا مجرور بكثرة مقدرة
الياء المحذوفة إما لالتقاء الساكنين وإما تخفيفه. أما في حالة النصب فإنك تقول رأيت دواعي نصوب بفتحة، لكن قلنا في حالة نظرت إلى دواعي وليس مجرور بكثرة، إنما هو مجرور بفتحة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين النائبة عن الكثرة. لا إلى إيش؟ عن الكثرة. طيب، دواعي مثلا ما هو أصله قبل أن ينون؟ أصله هو دواعي، لا دواعي، فثقلت الضمة عليا لحول هذا. إذا اعتبرنا حالته هذه، ليس إذا اعتبرنا حالته هذه ممنوع فيها من الصرف، احنا قدمنا المنع من الصرف على إجراء عملية الصيد، احنا قدمنا الآن المنع من الصرف على حالة إجراء عملية الصرف، قلنا أصلنا دواعي ثقلت الضمة علياء تحذفت لتصار دواعين، تمام دواعين لازم قولوا التقى ساكنان حذفت الياء أشبا دواعين. طيب، ثم حذف هذا التنوين، ثم حذف هذا التنوين، تقول لماذا حذف هذا التنوين؟ لأجل صيغة المترجم، حذف ليش؟ لأجل صيغة المترجم، لأن صيغة المترجم لا ينون، لا ينون. طيب، ثم جئنا بتنوين آخر عوض عن الياء المحذوفة، فإن هذه التصديرات الفلسفية للمحال، هذه التصديرات الفلسفية للمحال. إذا الآن قدمنا إيش؟ قدمنا حالة منعه من الصرف على إجراء عملية عملية التأليف بالطريق، هنا شو أصله؟ دواعي في التي قمت عليا ليس صار دواعي تقى ساكنة ياء الياء ونون التنوين فحذفت كيف صار؟ ثم حذف التنوين لماذا؟ لأجل صيغة منتهى الجموع. قلنا علاش حذفناها لأجل صيغة منتهى الجموع؟ تقتضي عدم التنوين، تقتضي عدم التنوين. ثم جيء بتنوين آخر عوضا عن الياء المحذوفة، ولماذا لا نقول هذا التنوين هو نفس التنوين الأول؟ لماذا قدرنا حذف تنوين والإتيان بتنوين آخر؟ لأنه لو جعلنا التنوين الأول هو نفس التنوين لتناقض مع منع الاسم من الصرف، كيف تقول ومنور ومنع من الصرف؟ لا يصح هذا، لذلك قدر حذف التنوين الأول والإتيان بتنوين جديد عوضا عن الياء المحذوفة. طيب، هذه الحالة. هناك حالة أخرى لهذا الاسم، وهي أنهم أجروا عليه عملية التصريف، عملية التأليف قبل منعه من الصرف. هذه العملية إذا نقول فيها أصل دواعي شو؟ دواعي يخلي منوع، لأننا الآن نريد أن نجري عليه العملية قبل من دواعي. طيب، ثقلت الضمة الياء فحذفت فصار ماذا؟ صار دواعين، صار دواعين. طيب، ماذا نقول هنا؟ التقى ساكنان، التقى ساكنان، فحذفت الياء التقاء الساكنين، فحذف الياء التقاء الساكنين فصارش تماما. ثم حذف هذا التنوين وجيء بتنوين آخر عوضا عن الياء المحذوفة، أي التقديرين أرجح عند النحاة؟ هذا التقدير عندهم أرجح من التقدير الأول، هذا التقدير عندهم أرجح من التقدير الأول. وعلى كل حال التقديرات كلها عند بعض علماء النحو يعتبرها من قبيل التقديرات التي لا تفيد طالب العلم شيئا جديدا، إلا أنه من الأفضل أن يكون طالب علم النحو عارف بذلك. والمقصود عندنا أن الاسم الذي على صيغة المترجمون والذي يوجد معتلا بالياء يعرب إعرابا لاسم المنقوص في حالتين الرفع والجر، لكن لا بد هنا من معرفة للفرق بين هذا وذلك، لا بد من معرفة الفرق بينهما. ما هي وجوه الفرق بينهما؟ أولا أن التنوين الموجود